إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه قراءة من كتاب السنن لأبي داود رحمه الله، باب. وصلنا إلى باب
في من يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا.
قليل أولا من الأسئلة: ما حكم السفر بالقرآن إلى أرض العدو؟ نعم، السفر إلى أرض الكفار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال أن يسافر بالقرآن، إذن معنى ذلك القرآن إذا أطلق هو المصحف. إذن كيف يجوز أن نقول ورب؟ لا يجوز أن نقول، أو يجوز أن نقول والقرآن؟ لا، تسافر بالقرآن. قال يجوز أن تقول والقرآن، وهنا لا، أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. والكلام تقدم أنه يجوز الحلف بالقرآن لأنه صفة من صفات الله. الجواب قال لا، نهى أن يسافر أو أن نسافر بالقرآن، يقصد به المصحف. إذن هل يشرك الإنسان إذا قال والقرآن؟ لأنه قال يسافر بالقرآن، لا يشرك. ليش؟ كيف؟ كلام الله. طيب قال يسافر، ونص النبي على أنه يسافر، معنى مصحف يمسك القرآن، مثل ما نسمي اليوم القرآن القرآن، ويجيب القرآن. إذا أراد كلام الله، إذا أراد كلام الله فيجوز الحلف به لأنه صفة من صفاته. أما إذا أراد القرآن، هذا الورق بمعنى المصحف، هذا شرك، لأنه الورق والحبر. طيب، الورق والحبر، فإذا قلنا أنه يحتمل، فالأحسن يترك الإنسان حلف بقوله والقرآن، لأنه ما يعرف من حلف السلف أولا، ثانيا يخشى أنه يتبادر إلى الذهن أو يحتاج الاعتذار، أنا ما قصدت القرآن بل هي الورق، أقصد كلام الله. نعم، أقصد كلام الله. فإذا قال وكلام الله انتهى الأمر. لكن القرآن أطلق هنا، وروي بالقرآن المصحف حديث، ورب القرآن ورب القرآن، هذا حرام، كفر، لأنه كما قال العباس القرآن ليس بمربوع. فإذا قال لا أنا أردت المصحف، يقول نعم يحتمل. إذن أترك ما يحتمل وما يجمل. نعم، طيب، إذن ما قولكم فيما يفعل الناس اليوم؟ كلهم يأخذون مصاحف بريطانيا، ويأخذون إلى الصين مصاحف معهم بالطيارة. عملهم صحيح؟
نعم صحيح.
صحيح ليش؟
لأنه أمن الشر الذي من أجله حرم هذا الأمر.
أحسنت، مع الشافعي راعى العلة، قال خشية أن تمسه، أن تناله أيديه، فحيث لا خوف لا كراهة. الشافعي يعني يوصيكم بكتاب الرسالة تقرأوه، يعني أول من صنف الأصول، وكان الإمام أحمد عظيم الاستفادة منه. فقال العلة في الحديث المخافة، فإذا كان هناك مخافة لا نسافر. قال خشية أن تنام أيديه، وين الشنطة؟ تقعدهم لاهين تحت في الفنادق، تجارتهم مو بدارين عن مصحفك، ولا بيمسكونه، وإذا شافوا يجاملونه، يهزون هذا كتابكم ويجاملونك، ما في خوف. فحينئذ لا بأس. أن تسافر إذا أمنت. إذا أمنت
شيخ. ثم الحديث ألم يقل أرض العدو وهؤلاء أقوام بينهم وبين المسلمين عهود ومواثيق.
إلى أرض العدو هذا قال أجمع القرآن الفقهاء لا يسافر القرآن في السرايا والعسكر المخوف عليه أجل هذا الحديث. واختلفوا في الكبير المأمون فمنع مالك وفصل أبو حنيفة ودار الشافعي الكراهة مع الخوف وجودا عدما. المهم أنه يقع في قلب القرينة عليه بالخوف حيث زالت القرينة خشية تناله أيديه
زالت الكراهة.
هذا كلام الشافعي رحمه الله. ثم وصلنا إلى ما يستحب. اقرأ.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المحدث أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع في كتاب الجهاد باب فيما يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا. قال حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة.
زهير بن حرب أبو خيثمة البغدادي ثقة ثبت.
قال أخبرنا وهب بن جرير
بن حازم الأزدي ثقة.
قال أخبرنا أبي
وهو جرير بن حازم العتكي. جرير بن حازم العتكي نعم. قال
سمعت يونس.
يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليل وفي غيره خطأ. في غير روايتها الزهري خطأ وفي الزهري وهم إن كان قليل. نعم.
عن الزهري.
الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وهو محمد مسلم بن شهاب الزهري متفق على جلالته وإتقانه.
عن عبيد الله بن عبد الله
الهذلي ثقة ثبت فقيه.
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصحابة أربعة وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولن يغلب 12,000 من قلة. قال أبو داود والصحيح أنه مرسل.
نعم الصحيح أنه هذا الحديث مرسل ولذلك لأجل الأوثق أرسلوه رجع العلامة الألباني إلى تعليله ونقله للضعيفة فالأوثق أرسلوه. فإذا تعارض عندك مرسل وموصول اجمع الطرق. فإذا رأت الأوثق أرسلوه فاصنع كما صنع أبو داود السجستاني وكما صنع العلامة الألباني فيكون معلول بليش بالرسالة. مثاله الحديث الذي ما أكثر ما يعظ به وعاظ الناس والخطباء في التعدد وأنه إذا مال إلى أحد يعني الزوجتين بالحب والجماع يعني لا حرج لأنه لا يملك الإنسان. أي نعم حديث اللهم ذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ما فيما تملك ولا أملك وهو موصول إلى عائشة من رواية حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن عائشة. لكن حماد بن زيد خالف حماد بن زيد وإسماعيل نعم ابن علية خالفهم من حماد بن زيد حماد بن سلمة فوصل. والصواب مع حماد بن زيد أنه مرسل. فلكل حال الحديث كما قال سلفنا لا تعرف خطأه لا تعرف خطأه حتى تجمع طرقه. فمثاله هذا الحديث الذي بعده.
قال: باب في دعاء المشركين. قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري
وهو صدوق.
قال: أخبرنا وكيع
ابن الجراح الرؤاسي ثقة حافظ عابد.
عن سفيان
ابن سعيد مسروق الثوري ثقة حافظ عابد.
عن علقمة بن مرثد
الكوفي الحضرمي ثقة.
عن سليمان بن بريدة
الأسلمي ثقة.
عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا، وقال: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال، فأيتها أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجرى عليهم حكم الله الذي يجرى على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم، ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم اقضوا فيهم بعد ما شئتم. قال سفيان بن عيينة: قال علقمة: فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان فقال: حدثني مسلم. قال أبو داود: هو ابن هيصم عن النعمان بن مقر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث سليمان بن بريدة.
نعم، هذا الحديث إسناده حسن من أجل من؟
محمد بن سليمان.
محمد بن سليمان الأنباري وهو صدوق، وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الجد والاجتهاد في الدعوة وبعث الجيش والسرايا لنصر التوحيد وإقامة دين رب العبيد، فجزاه الله خيرا عن أمة محمد، خير ما جزى نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فكان إذا بعث صلى الله عليه وسلم أميرا على سرية، السرية هي الفئة المقتطعة يعني من الجيش، ويؤمر عليهم شخص وقد تكون 400 300 200، فهذه هي السرية، وهي قطعة من الجيش تخرج منه تغير وترجع. وفيها خيل في تبلغ 400 ونحوها، وسميت بذلك أنها تسري في الليل وتخفي ذهابها، هذه لذلك سميت سرية. وأقصاها قيل 400 كما في الحديث، وخير السرايا 400 لكنه مرسل، أو جيش أو صاحب تقوى الله. في أن القائد للجيوش إذا أرسل جيشه الكامل أو قطعة منه ليغزو بليل من 300 من 200 وأكثرها قيل 400 أن يدعوهم لتقوى الله مخافته سبحانه بالسر والعلن وتقوى الله. قال ابن القيم: أحسن ما سمعت في معنى تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء مثلا اللي هم الدواعش وأمثالهم من القاعدة وأصحاب الجهاد البدعي والثورات، إذا أحسن فيهم الظن وقلنا أنهم لم يخرجوا يبغوا لدنيا وأنهم يريدون الإصلاح في زعمهم، نقول هؤلاء عندهم خلل في فهم تقوى الله، لأنهم خافوا الله لكن على نور. إن قلنا أنهم خافوا الله وخافوا أن يقعدوا عن الجهاد في زعمهم، فهم ليسوا على نور من الله، ليسوا على علم، فكان ما أفسدوه أكثر ما أصلحوا. كما قال من؟ قال خطيب البغدادي: فهو الذي لا إله غيره ما عمل عامل بغير علم إلا كان ما يفسده أكثر مما يصلحه، ما يفسده أكثر مما يصلحه. وخذ سبحان الله ما أراد به الإصلاح، جماعة التبليغ، جماعة الإخوان، جماعة والسرورية، وكلهم عملوا مع في معاملة ولي الأمر وحقل الدعوة بغير علم، فكان الذي أفسدوه من عقائد الناس ومن آثار الخروج على ولي الأمر أكثر مما أصلحه. صحيح ولا لا؟ يعني من جهة العلم اللي يمشي مع الإخوان وترتيباتهم هذه الاجتماعاتهم السرية أصبح رجل جاهل، يعني بين عينيه الخروج على ولي الأمر والترتيب لذلك، يحضر الدروس ممثل يخلق عند هذا الشيخ فترة وشوف ورصد ويفعل، يشتغلون مراقبين ويشتغلون خونة ويشتغلون، فيصبحون مع الأيام جهال لا يعتنون بالعلم، يعتنون بالسياسة وكيف يقلبوا الحكم كيف. فكذا التبليغ، كذا الدواعش. فسبحان الله، لذلك أحد أخواننا من فلسطين بشرني بشارة عظيمة، يهودي، هو كان يهوديا فأسلم، كان يهوديا فأسلم، فأخبرني لما استقبلني في فرنسا لإقامة محاضرة باريس، أخبرني في المطار وفي الطريق إلى مركز المحاضرة أن والده يقول إن الإسلام هو الدين الحق. والده لازال في تل أبيب، لم يأتي أو لم يسلم، سبحان الله، يهودي. فقال يا بني الإسلام هو الدين الحق، قال الابن بعد ما أسلم، فاعترف لولده كما اعترف اليهودي في عهد النبي أمام النبي صلى الله عليه وسلم أن دين النبي حق، فقال أطع أبا القاسم. قال لكن المسلمون الآن اختلفوا على فرق، والفرقة الحق هم السلفيون، هكذا هم السلفيون. فأنت وأنت تسمع مثل هذا تعرف أنك أنت ورفاقك ممن يطلب العلم من أتباع السلف أخوف من تخاف منكم يهود، أقسم بالله أخوف ما تخاف. شوف الحرب الاستخباراتية الظاهرة الباطنة تشن على السلفيين، توقن في بعضها أن وراءها من وراءها من الموساد أو من اليهود أو عمل عظيم، بينما يتعاونون مع الإخوان مع الصوفية. ليش؟ يريدونها أن تكون بدل السلفية، لأنهم لما قرأوا التاريخ قالوا طيب من في المسلمين الآن من يعني بيمشي على طريقة عمر الخطاب وكذا ويرجع يفتحون البلدان مرة ثانية ويرجعون؟ قال والله اللي نشوفهم اللي يقولونها مع نفسهم سلفيين، ويلا يقول يشرون في الأمر، قال كذا، لأن الحديث يقول كذا، فيهم ناس يدرسون والله يدرسون من أجل تخريب الإسلام، سموه مشرق مستشرق سميه. فحينئذ صارت هذه الدعوة تؤرقهم، كما أخبرنا أيضا أخذوا من فلسطين قديما قابلته ضمن الحرم، أعلن بعض اليهود أن أخوف ما نخافه هي الدعوة السلفية، أخوف، لا نقيم، ما يقل وزن اللي يسمونه الإخوان هؤلاء، بالعكس هم يستفيدون منهم، لأنهم يولون الرافضة إخوان، والرافضة يولون يهود، فسيكون الإخوان والرافضة حمير اليهود، حمير اليهود ولا. فلذلك لا أظن أنهم وين أظهروا دعاية هؤلاء، الإسلام الحل، تسقط أمريكا، يسقط اليهود، كلها دعايات للإخوان هذه لو فعلوها. ولهم حقيقة متعاونون مع الرافضة والشيوعية واليهود، هذا قال أحمد شاكر. إذا ما أخذنا بكلام عالم جليل مثل هذا المحدث الكبير أحمد شاكر، نأخذ بكلام من؟ قال أحمد شاكر: الإخوان المسلمون جماعة إجرامية هدامة يغذيها الشيوعيون واليهود، وأنا على يقين من ذلك. هذون اليهود. ولذلك شوف القنوات الكبرى تبرز الإخوانج، تلبسهم بشوت مثل زي السعودي، تطلعهم على أنهم يعني مشايخ مواطنين سعوديين، وتلقي معهم لقاء لإضعاف الدعوة السلفية وإضعاف هيبة الحكام لنا. فمن يمد يعني، لا أريد أن أسمي قنوات خارجية تقوم بالإخوانج وأموال كبيرة جدا، ليش ما يتقون بالسلفيين ويشرحون لهم مذهب السلفي؟ ليش لا يريدون؟ لأنه ضد، أي ضد أحلامهم، أحلامهم أن يسيطرون من خيبر مرورا أظن بقطعة من مصر أو كذا، خارطة الطريق عندهم، مرورا بالشام، مرورا جزيرة العرب، مرورا
من فرات إلى النيل،
فرات إلى النيل، هذه مستعمرة يهود بين عينيهم، خارطة الطريق هذه. وذكروا آبائهم كيف لما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من اتباع القرآن واتباع الصحابة لسنته، فتحوا فدرسوا أشبه ناس لقيهم من الصحابة هم السلفيون، لأنهم هم يقدمون فهم أبو بكر وعمر، يقدمون فهم ابن عباس في قضية التكفير، ويدرسون مقالاتهم وحواراتهم في الانترنت ويردون على من خرج عليه الأمر. هذه هي الدعوة حق ذلك، حق عمر وأبو بكر. إذن هذه ستسود. لذلك جاء التصريح من بعض ساستهم أن أخطر دعوة تؤرقنا معشر يهود هي الدعوة السلفية. نعم، لكن الدعوة السلفية الحقيقية ليست اللي دخلتها حزبية، كما تعلمون كيف مشايخنا أنكروا على الحدادية وتبرأوا وبرأوا الدعوة السلفية منهم، وهم اللي يسقطون قادة هذه الدعوة المباركة من العلماء فيها. نعم، ويتمشيخوا إلى آخره. لا، يقصد الدعوة اللي عليها شيخنا بن باز وشيخنا الألباني وشيخنا صالح فوزان وشيخنا الثيمين ونحوهم، دعوة السلفية المعروفة ترجع للسلف وحكامنا على نوعها. قال عبد الملك عبد العزيز: أنا رجل سلفي لست بوهابي. فهذه الدعوة أخطر ما يكون. لذلك تشوف كل العالم الآن بين عينيه المملكة العربية السعودية، سبحان الله، من شيوعية، من رأسمالية، من عباط صليب، من كل رافضة، من ويعرف الإخوان المسلمون هذا، فصاروا في زعمهم مصادقة الليبرالية وادعاء الحرية كما فعل القرضاوي، هو اللي يجمع لنا إيش أصدقائنا من العالم كله لسحق عدونا. من عدوك؟ لا إله إلا الله، من عدوك؟ كنت تصادقون إذا إن القرضاوي يقول نريد الحرية، صادق من حينئذ؟ سيصادقك أهل الإلحاد. طيب الإلحاد سيفتح معك قصر أو مصر، قصر واحد بس من بلد أو مصر، فانتكاس في الفهم عجيب. هذا لو أحسننا في الظن وقال يبي الآخرة وأخذ مسألة دعوة الحرية قنطرة يعني لكي يحقق الحكم الإسلامي، هذا أبعد إليه من النجم، أبعد إليه. أي يجوز الغاية تغير الوسيلة؟ يقول أنا أظهر للناس إنكار الرجم وأن الحرية مقدمة. إذن كيف أناس تخلوا عن عقيدتهم سيفتحون البلدان ويقام لهم الإسلام؟ هذا لا يمكن. فالغاية لا تبرر الوسيلة إلا عند القاعدة الميكوفيلية التي تقول اليهودية، نشرها ميكوفيل في كتابه اللي يسمى الأنير، أن الغاية تبرر الوسيلة، وهذه مرفوضة في الشريعة. يعني انظر، النبي كان عنده وسيلة أن مشرك يعينه، فقال لا نستعين بمشرك، أما الإخوان يقول لا، سواء مشرك رافضي يهودي نستعين به، نعم نستعين به في الدعوة لكي يكثرون الناس ويخرجون على الحكومات في زعمهم. والدليل على هذا أن الآن صار لهم عهد الشيخ ناصر أذكر يقول 70 سنة، أضيف الآن من وفاة الشيخ ناصر إلى الآن يعني 20 بعد 90 سنة ولم يفتحوا مصرا ولم يحققوا نصرا إلا الدعوة، ولا يزالون إلى أهوائهم وبروتوكالاتهم. فقال صلى الله عليه وسلم إذا لقيت عدوكم المشركين فادعوا من 3 خصال أو خلال، فيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعوهم إلى الإسلام. فدل هذا على الرد على مثل الدواعش الذين يقولون الغاية هي القتل، الغاية تحقيق الدعوة، فحيث كانت الدعوة وكان قبولها وانتشارها كفوا عن قتالهم، فإنه قال ادعوهم للإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ما قال كل ما لقيت منهم إيش اقتلهم كما يفعل الدواعش. وهذا يشرح لك قاعدة عظيمة، وهي الأمر المجمل في القرآن أو المطلق، لابد أن يضم لي عمل السلف، السلف رأسه الرسول صلى الله عليه وسلم. لو أخذت بآية واحدة لنصرت الدواعش أنت هنا، اقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، اقتلوهم حيث ثقفتموهم. هذا الذي أنزل هذه الآية، الله هو الذي أنزل سبحانه هذه الآية، أنزل أيضا السنة على النبي، فقال إذا جئت إليهم أيها القائد وأوصيك بتقوى الله ألا تبدأ بقتالهم، ما تبدأ بقتالهم، إذا أمرتهم بجزية فرفضوا فاقتلهم. فإذا جمعت القرآن مع السنة تبين لك أن القتل ليس غاية الجهاد، إنما هو يعني الجهاد وسيلة لتحقيق دين الله ودعوة إليه. لو كان كذلك لقال النبي أول ما توصل إليهم اقتلهم على ظاهر القرآن، لكن أهل الحديث والسنن والآثار يجمعون القرآن مع السنة، فإذا جمعت القرآن مع السنة لقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، حينئذ تتسلسل تدعوهم للإسلام، فإن أجابوا قال فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. إذا قبلوا الإسلام خلاص قبلتم الإسلام، هي تحولوا من دارهم إلى دار المهاجرين، وعلمهم أنهم إذا فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين ولا عليهم مع المهاجرين، يعني من الجهاد والنفير، وأنه كانوا يعني المهاجرين تركوا أوطانهم كما هو معلوم، أقوام من قبائل مختلفة تركوا أوطانهم وهاجروا في الله واختاروا المدينة وطنا رضي الله عنهم، ولم يكن لأكثرهم بها زرع ولا ضرع، فكان رسول الله هو الذي ينفق عليه مما أفاء الله عليه أيام حياته، ولم يكن للأعراب وسكان البدو في ذلك حظ إلا من قاتل منهم، فإذا شهد الواقع أخذ سهما وانصرف إلى أهله، أما يعطيهم ما يعطي المهاجرين الذي جاء أهل الحاضرة منهم ما يعطيهم إلا إذا شهد الواقع منهم. وأن الأعراب وأن عليهم مع المهاجرين أي من الجهاد والنفير أي وقت دعوا إليه لا يتخلفون، والأعراب من أجاب منهم وقاتل أخذ سهما، ومن لم يخرج في البعث فلا شيء له من الفيء ولا عتب عليه ما دام في المجاهدين كفاية. فإن أبوا يعني التحول كأعراب المسلمين إيه؟ أي الذين يسكنون في البوادي يجري حكم الله من وجوب الصلاة والزكاة يعني عليهم والقصاص كغيرهم ونحوه في الفيء والغنيمة. الفيء هو من غير قتال أخذ، والغنيمة بإيش؟ بقتال. فما أصيب من مال أهل الحرب وأوجف عليهم المسلمين بالخيل والركاب هذا هو الغنيمة، والفيء ما حصل المسلمين من أموال الكفار من غير حرب. فإنهم أبوا أي عن قبول الإسلام فادعهم إلى إعطاء الجزية. انظرت كيف المقصود الدعوة، لأنه لا يعطي الجزية يصبح عنده من الهيبة والذل ما قد يسمع من المسلمين. لذلك شرع للمعلمي العلم أن يبقوا هيبتهم حتى يسمع منهم، هذا وإن كان مع المسلمين، لكن الكفار إذا أخذ منهم الجزية كان في ذلك هيبة للمسلمين وذل لهم بحيث أنهم يتعلموا. أما إذا قال لا ما نعطيكم الجزية فقد استكبروا واستحقوا إيش حينئذ السيف والقتال، فاقبل منهم حينئذ. نعم، وإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل الحصن يعني الكفار فأرادوك أي طلبوا منك أن تنزل حكم الله، نعم فلا تنزل على حكم الله، لكن ما تدري تصيب حكم الله ولا، نعم فانزل فلا تنزل على حكم الله فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم، ولكن انزلوا على حكمكم واجتهادكم. وذلك خطأ العلماء أن يقول الشخص ما رأي الشرع في كذا، قضية اجتهادية نقل الأعضاء ما فيها نص، ما رأي الشرع خطأ. هنا مثلها الآن إذا حاصر حصن وذكروا شروط نحو ذلك ما عندهم نبي أو ما عندهم أقصد نص يقول أنتم أصبتم أن الله هو أراد منكم كذا، ما عندك وحي فيلجأ ويش ألجأهم النبي الاجتهاد، قل حكمي هو كذا وكذا الذي أظن أنه يوافق الشرع بغلبة الظن وحسب الاجتهاد، لكن لا تقول حكم الله كذا. خط العلماء أن يصدر الإنسان سؤاله في قضية اجتهادية ما رأي الشرع في نقل الأعضاء، لا تقول ما رأي الشرع، قل ما حكمكم وهي الشيخ واجتهادكم حكمكم في إيش في نقل الأعضاء لعدم ورود إيش نص في ذلك، نص في ذلك. طيب حدثنا أبو صالح اقرأ أبو عمر. نعم،
قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو صالح الأنطاكي محبوب بن موسى
وهو فراء صدوق،
قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري،
فزاري ثقة حافظ،
عن سفيان
تقدم وثقة،
عن علقمة بن مرثد
الكوفي ثقة،
عن سليمان بن بريدة
نصيب وثقة،
عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغزوا باسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا.
نعم، هذا الحديث وهو حسن فيه بيان سماحة، وهو خرجه مسلم في صحيحه، سماحة هذا الدين الذي بعث به، وقد بعث النبي بالحنيفية السمحة. فانظر مثلا الآن حكومتنا تحكم بالشرع، الضابط من القوات الجوية إذا جاء إلى الحوثيين وقد خرج في طلعة جوية لينفذ أمر ولي الأمر لشغب الحوثية وطردهم عن الحدود السعودية وغير ذلك من مآربهم الخسيسة، فإنه عنده أمر ألا يوجه ضربته بالطائرة، ولا كله قدام بعث كلها ضربة واحدة يقدر يقتل فيها ربما 7000 عماير كثيرة يموت آلاف، لكن عنده أمر ألا يوجه ضربته على الصبيان والنساء. ألم تروا كيف تأخر مع قوة الجاهزية عندنا أضعاف بالشيء لا يقارن مع الحوثة، لكن معنا دين الرحمة، معنا الإسلام، وإن كانهم لا يعبؤون بذلك، فكانوا قبل الغزو قبل رد كيدهم من قبل الجيش السعودي والحلف الذي تسبب فيه مشكورا خادم الحرمين، كان يقول لأهل اليمن يأتي الحوثي على فم باب الدار وفيه جوعة، يعني ناس جوعانين ما عندهم إلا حفنات من إيش من شعير، في رشاشاتهم يقفوا أخرجوا ما عندكم، يا ربما طووا ويكادون يموت جوع ما في إلا الحفنة ويخرجوها لا يرحمون. فلما جاء الأمر إلينا صاروا في رقابنا والحمد لله بقوة الطيران قوة الله ثم الطيران اللي عندنا والجاهزية العظيمة، فمن أقوى القوات الجوية فلا شك قواتنا، وقد جلست مع طيارين وسمعت الكفاءة العالية التي يتميزون بها، وقد كان من سياسة ملوكنا تقوية الجو لأجل أولا أنه قوة، وقد قال النبي القوة الرمي، لكن رحموه هذا الطيار لم يوجه الضربة عليهم في عمائرهم كم يموت من النساء والصبيان، الله المستعان. فصاروا ينحشرون هؤلاء الكلاب بينهم والأهل الجبن، فإذا استطاعوا أن يذهبوا إلى يعني سرية خاصة بهم راحوا يؤذون الجيش السعودي هناك وإن الله وليه راجعون. فقال أغزوا بسم الله يعني مستعين بذكر الله، ولا تغدروا نعم ولا تغدروا كسر الدال أي لا تنقضوا العهد ولا تغلوا نعم أي لا تخونوا في الغنيمة. تذكرون الحديث فلان أثنوا عليه وأنه بلا بلا حسن قال لا تزال الخميصة التي غلها في خيبر تشتعل عليه نارا. فالغلول هي الأخذ من الغنيمة قبل القسمة وهو من كبائر الذنوب من كبائر الذنوب، ولا تمثل أي لا تقطع أطراف عدوكم، وقطع الواحد منكم أنف العدو أو أذنه سبحان الله ما أرحم هذه الشريعة ما أرحم هذه الشريعة نعم. وما فعله النبي بالعرانيين من سمل أعينهم الذين قتلوا الرعاة واستاقوا إبل الصدقة، النبي أرسل معهم إبل الصدقة لما اشتووا المدينة فأرسل معهم إبل الصدقة وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوابها، فقتلوا الراعي واستاقوا الإبل فأتى بهم النبي آخر النهار كما جاء فسمل أعينهم وطرحهم الحرة يستسقون فلا يسقون، خرجه البخاري. هذا قيل قبل أن ينهى عن المثلة، ثم نهى بعد ذلك إيش عن المثلة صلى الله عليه وسلم نعم. وقال لا تقتل أيضا وليدا أي صبيا، الصغير لا يجوز قتله. وهذا حينئذ فيه رد على من فيه رد على من أصحاب العملية الانتحارية فلسطين في مصر في المترو اللي يقتلون الأقباط واللي يقتلون يعني في أوروبا ليش؟ أول هذا مدني مدني مو منع القتال، قتل رجل نفسه مدني تكلم النبي في الحرب يجوز بعد الإذن إذن ولي أمر تحقق مصلحة ولا شرط، فلا يجوز قتل النساء لأن ما يقاتلون ولا الرجال الذين لا يقاتلون أصلا. العلة لما مر به على امرأة مقتولة قال ما كان هذه أن تقاتل، هذه العلة. وهذا الرجل مدني راح يسوي يعمل عمله في الشركة ويرجع ينفق على أهله، كيف يفجر وما سمع الإسلام ولا سمع شيء، جهل والله جهل عظيم بهذا الحديث وغيره. ولا تقتل وليد الحديث اللي بعده.
وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة
وهو عثمان بن محمد بن إبراهيم العبسي وهو ثقة حافظ شهير،
قال أخبرنا يحيى بن آدم
القرشي ثقة حافظ فاضل
وعبيد الله بن موسى
وعبيد الله بن موسى ثقة العبسي نعم.
عن حسن بن صالح
الكوفي ثقة فقيه عابد.
عن خالد بن الفرز
وهو مقبول البصري
قال حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ولا تقتلوا شيخا ثانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
نعم لكن هذا إسناد ضعيف. لماذا؟
خالد بن الفرز
ايه هذا فيه خالد وهو مقبول أي مجهول إلا إذا توبع إلا إذا توبع. أما الطفل الصغير والمرأة وترك الغلول نعم هذا له شاهد معروف لكن إسناد هذا الحديث ضعيف. طيب هل يجوز أن تحرق في بلادهم مصالح مثل الزروع والثمار أم أن هذا من الإفساد في الأرض؟ هذا ما سنعرفه في هذا الباب. اقرأ في الحرق.
قال باب في الحرق في بلاد العدو. قال حدثنا قتيبة بن سعيد
الثقفي وثقة ثبت.
قال أخبرنا الليث
بن سعد الفهمي وثقة ثبت فقيه إمام مشهور.
عن نافع.
نافع تقدم ثقة ثبت ومولى بن عمر القرشي فقيه مشهور.
عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخيل بني النضير وقطع وهي البويرة فأنزل الله عز وجل ما قطعتم من لينة الآية.
نعم هذا الحديث في صحيح البخاري وحديث حقيقي يدل على جواز إفساد أموال أهل الحرب بالتحريق ولكن لمصلحة. ولذلك لما عير الكفار وقالوا تحرقون الزروع المهم أنزل الله عز وجل ما قطعتم من لينة أي من نخلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. سبحان الله ردود القرآن مفحمة. تذكرون لما المسلمون قتلوا من قتلوا في شهر حرام حرام قال قتلتم في شهر حرام فأنزل الله إيش والفتنة أشد من القتل. الشرك اللي أنتم فيه أشد من حصول القتل في الشهر المحرم. ردود القرآن ما بعدها ردود سبحان الله العظيم. فقد ذهب جماهير أهل العلم كما ذكر الصنعاني إلى جواز التحريق والتخريب في بلاد العدو وإن كان قد كرهوا الأوزاعي والثور واحتجوا بأن أبو بكر وصى جيوشا لا يفعلوا ذلك. لكن أجيب بأنه في ذاك هذا واقعة عين أبو بكر رأى المصلحة لا يفعل هتكون مفسدة أكبر ولذا النبي فعل شيء فلا راد له. حديث بعدها الناد بن السري
وقال حدثنا الناد بن السري
وهو البصري الكوفي ثقة وهو عفوا الكوفي ثقة
عن ابن مبارك
الحنظلي التميمي عبد الله المبارك العالم الكبير ثقة ثبت.
عن صالح ابن أبي الأخضر
وهو البصري ضعيف يعتبر به. نعم عن الزهري
عن الزهري
متفق على جلسة وإتقانه.
قال عروة فحدثني أسامة
ابن زيد
أن رسول الله
عروة بن الزبير وثقة قرشي مشهور. نعم
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إليه فقال أغر على أبنى صباحا وحرق.
نعم لكن إسناد ضعيف لأي ضعيف. شيء لأي شيء
صالح بن أبي الأخضر
أي نعم ضعيف. ثم اقرأ سد المقطوع.
وقال حدثنا عبد الله بن عمرو الغزي
قال
سمعت أبا مسهر قيل له أبنى فقال نحن أعلم هي يبنى فلسطين.
نعم و هذا أبنى موضع من فلسطين وعلى كل حال الحديث مقطوع وأصله في المتقدم عن رسول الله ضعيف. والحديث اللي بعده
وقال باب في بعث العيون. قال حدثنا هارون بن عبد الله
البغدادي ثقة حافظ عارف.
قال أخبرنا هاشم بن القاسم
ليث ثقة ثبت.
قال أخبرنا سليمان يعني بن المغيرة
وهو ثقة ثقة
عن ثابت
من أسد البناني ثقة، وهذا له كلام جميل ثابت البناني، كان مع رفاقه مرة قال أنا أعلم متى يذكرني لله إذا ذكرته، ارتاع أصحابه قال يذكرني لله إذا ذكرته، قال تعالى فاذكروني أذكر. إذا كنت في السيارة أردت أذكرك الله يا أخي اذكر الله يذكرك، يذكرك بالثناء الجميل والذكر عند أصحاب عند عايش الملأ الأعلى سبحانه. نعم.
قال عن أنس رضي الله عنه قال بعث يعني النبي صلى الله عليه وسلم بسيسة عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان.
هذا اسم رجل، عينا يعني جاسوسا، فيه جواز اتخاذ الجاسوس وأنه واتخاذ الأسباب في الجيش، وليس التوكل هنا في اتخاذ الأسباب بل هو من الشرع، ففيه استحباب أن يتخذ القائد جاسوسا ليعرف أمكنة الكفار ومواقعهم حتى يستعينوا بذلك على النصر عليهم والدفاع عن الناس. وهذا ينتهي لقاء اليوم، نلتقيكم إن شاء الله بعد الفجر، أرجو لا تأخروا بعد صلاة الفجر عن درس المسند وتفسير كثير. ناموا مبكرين واتقوا الله رب العالمين، الحمد لله، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.